Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 9 شهر 9 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. الفلاتة والسلامات بيوقعوا على وقف كامل للعدائيات وعدم إيواء المتفلتين والالتزام بالمصالحة والسلام.
هذه الوثيقة الغرض فيها أننا نوقف العدائيات في إطار تركيبات أخرى في وقت مقبل لإقامة مؤتمر صلح بين الإدارتين.
دكتور فاروق محمد إبراهيم بيأكد نافع علي نافع استجوبني في السجن وأشرف على تعذيبي في معتقلات جهاز الأمن.
الدكتور نافع أشرف على استجوابي وتعذيبي في مساء الخميس 30 نوفمبر 1989.
انتقادات واسعة لغرار البشير بحل اتحادات المزارعين، ونشطة بيقولوا الغرار مقدمة لنهب الأراضي وتدمير لمشروع الجزيرة.
واضح جدا لهم أنه الجمعيات المنتجين انشئت لاستكمال التدمير بتاع المشروع وتدمير حياة الناس.
غطر تتكفل ببناء 10 غرف جديدة بتكلفة بتبلغ 70 مليون دولار وتدعم الرحل والبدو في دارفور بمبلغ 50 مليون دولار. الإعدام والسجن المؤبد لمن يتاجر أو يتبادل السلع مع الحركات في جنوب كردفان، والحكومة بتقول إنها مستعدة لوقف إطلاق النار في المنطقتين.
الاستعداد لتكملة الإجراءات المطلوبة لوقف إطلاق النار شامل ودائم يفضي لسلام في المنطقتين.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. وقعت قبيلة السلامات والفلاتة في محلية برام الكبرى يوم الاثنين اتفاق لوقف العدائيات بين الطرفين في إطار ترتيبات لعقد مؤتمر للصلح بين القبيلتين برعاية لجان أمن محليات القطاع الجنوبي الستة، وهي برام وتولوس ودمسة وقريضة والسنطة والردوم، وبمبادرة من ناظر قبيلة الهبانية. وقال العمدة جبريل حسن آدم لراديو دبنجا بينو الاتفاق جاء بإرادة حقيقية من إدارات قبيلة السلامات والفلاتة، وأشاد بدور إدارة القبيلتين وروح التسامح اللي تميزوا بها، وكشف عن جاهزية السلامات والفلاتة لعمل صلح مستدام بجنب الطرفين المشكلات السابقة، وبيعمل على إعادة العلاقات لسابق عهدها وتفويت الفرصة على من وصفهم بالمتربصين، ودعا الحكومة للإسراع بالصلح بين السلامات والتعايشة، وفي نفس الوقت دعا الحكومة في أنه تتحمل مسؤولياتها كاملة. وكشف العمدة جبريل عن استعداد السلامات للصلح تمهيدا لعودة منسوبينهم لمناطقهم. وأضاف العمدة جبريل حسن آدم لراديو دبنجا في الخصوص
هذا التوقيع جاء بإرادة حقيقية من قيادة القبيلتين في المنطقة، ونحن في قيادة السلامات نشيد بهذا التوقيع ونقف من جانبه، وكذلك نحن برضو بنحيي أخواننا وأهلنا الفلاطة للروح العالية بعد الأحداث دي كلها، أنهم قعدوا مع أهل السلامات ووقف عدائيات عم الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك نحن في الخرطوم أيضا قعدنا مع الأخ وكيل الناظر أخونا الناظر إيسا إدريس، وكذلك تحدثنا حديث بتاعت أن الناس لابد يتجاوزوا المرارات وإن شاء الله يحسموا الغبار اللي بيجي بين القبيلتين، وإن شاء الله الناس هيعودوا على علاقتهم السابقة ويفوتوا الفرصة للمتربصين بعلاقة القبيلتين بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن إن شاء الله برضنا جاهزين في قيادة السلامات والفلاتة لإن الإرادة كاملة في أننا نعمل صلح بإذن الله سبحانه وتعالى يجنب أهلنا إن شاء الله من المشاكل اللي حصلت قبل كده. ولذلك نحن بنشيد بأهلنا في الطرفين لهذا التوقيع ولهذا الروح العالية وأنهم قعدوا سوا وبإرادة كاملة أنهم وقف عدائيات إن شاء الله تبقى وقف دائم دون رجع فيه.
ومن جانبه كشف يوسف السماني وكيل ناظر الفلاتة لراديو دبنجا بأن الاتفاق اشتمل على 10 بنود اتضمنت الوقف الكامل للعدائيات بالقول والفعل والتبليغ الفوري في حالة حدوث التعديات، كما كشف عن التزام الطرفين بعدم إيواء المتفلتين والمجرمين ومساعدة القوات النظامية للقبض عليهم والاتفاق على القيام بفزع مشترك بقيادة القوات النظامية والالتزام بعدم التجمهر والتجمع اللي بيؤدي للمشاحنات والانفلات الأمني، ودعا الحكومة للالتزام بدورها في القيام بحفظ الأمن والترتيب لتواجد قوات نشطة في منطقة رجاج والرجيلة والنظيف، وبين على اتفاقهم على ضرورة التصدي للشائعات. وأضاف يوسف السماني وكيل ناظر الفلاتة لراديو دبنجا في الخصوصة:
بالأمس تم جلوس في برام حلية برام الكبرى وساطة ومبادرة أهلنا الهبانية من إدارة أهلي قيادة الأخ جعفر علي الغالب، وبالتالي كتبت وثيقة لوقف العدائيات بين الطرفين. هذه الوثيقة الغرض فيها أننا سيوقف العدائيات في إطار تركيبات أخرى في وقت مقبل لإقامة مؤتمر صلح بين الإدارتين. الآن هنالك حوالي 10 بنود لهذه الاتفاقية، وهي هم بين الناس يتحدوا من يوقفوا هذه التداعيات وهذه التعديات إلى حين قيام المؤتمر المجمع عقد في الأيام المقبلة. وعلى الدولة أن أيضا هي تقوم بحفظ الأمن وتعمل ترتيبات لتواجد القوات نشطة ومتواجدة في كل من رجاج سرجيلة والنظيف، يكون في إذا حصلت أي خروقات يكون في فزع مشترك بين القوات النظامية والجهة التي نهوى منها. وأيضا من أعظم من الأبرز أيضا يلتزم الطرفان بعدم إيواء المتفلتين والمجرمين وتقديم المساعدة للقوات النظامية للقبض عليهم. وبرضه من أبرز من أوفقها يلتزم الطرفان بعدم التجمع والتجمهر للقيام بأي غرض من شأنه أن يؤدي إلى انفلات الأمن أو المشاحنات أو الارتكاكات. أبرز اتفق الطرفان على أن تكون لأمن المحليات الستة مراقب
لهذا الاتفاق. ومن جانبه قال معتمد محلية تولوس أبكر إبراهيم محمد شمنا بأنه اتفاق الصلح جاء من خلال المبادرة اللي أطلقتها قبيلة الهبانية للصلح بين القبائل المتناحرة في المنطقة والعمل على إعادة العلاقات بين مكونات المنطقة لسابق عهدها. وأضاف المعتمد بأنه أطراف النزاع التزمت من خلال الوثيقة المبرمة بالوقف التام لأي عمل عدائي لحين تتويج الوثيقة بمؤتمر صلح بينهي الصراع بين الأطراف واللي حصد مئات الأرواح من الأهالي. وأكد معتمد تولوس بأن القوات الأمنية العازلة في المنطقة لا زالت بتسيطر على مجريات الأوضاع الأمنية لافتا لحسم أي انفلات أمني تحاشيا لجر الأطراف للقتال وبالأخص عمليات النهب والسرقات اللي بتحصل. ووضح بأن القوات الأمنية اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة أي تفلت محتمل في المنطقة. أعلن الدكتور فاروق محمد إبراهيم منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات عن نيتو التقدم ببلاغ ضد الدكتور نافع علي نافع مساعد البشير السابق وتقديمه للمحاكمة بتهمة الكذب الضار وإشانة السمعة، بعد ما نفى الدكتور نافع في حوار صحفي إنه يكون أشرف على تعذيب الدكتور فاروق في المعتقل خلال تولي دكتور نافع لرئاسة جهاز الأمن في بدايات الإنغاز. ووصف الدكتور فاروق في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الثلاثاء نفي نافع الإشراف على تعذيبه في المعتقل بأنه كذب وعار تماما من الصحة. ووضح فاروق بأنه دكتور نافع هو اللي قام باستجوابه في يوم 30 شهر 11 سنة 1989 بخصوص ما ذكره في اجتماع الهيئة النغابية للأساتذة والهيئة النغابية من أساتذة جامعة الخرطوم واللي كان نافع علي نافع واحد من أعضائه. وأكد بأنه دكتور نافع هو اللي أشرف على تعذيبه وقام باستجوابه. وقال في الخصوص ذا الدكتور: ما دسى شخصيته خلال الاستجواب، بل كان شخص واضح ومعروف عنده لأنه كان تلميذه وزميله في هيئة الأساتذة. وأضاف دكتور فاروق محمد إبراهيم منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات لراديو دبنجا من الخرطوم:
الدكتور نافع أشرف على استجوابي وتعذيبي في مساء الخميس 30 نوفمبر 1989. كون يقسم بالله العظيم إنه ما شافني هذا كذب، وأنا سأقاضيه في المحاكم للإساءة لشخصي، إنه أضاف إضافة إلى ما تعرضت له من تعذيب على يديه يشين سمعتي ويتهمني بالفحص قضية للمحكمة الدستورية، لكن ما أمكن أرفع قضية في المحاكم في البداية من الأساس، لأنه في حصانة دستورية لجهاز الأمن وأيضا التقادم، لأنه القضية مضى عليها وقت ما أمكن أن تنظر فيها المحاكم، عشان كده المحكمة الدستورية ما حكمت لصالحي. الآن القضية يعني أعتقد أن المحاكم يمكن قضية مدنية ويمكن المحاكم أن تنظر فيها.
وبشأن تفاصيل ما حصل خلال اعتقاله، أكد الدكتور فاروق في المقابلة مع راديو دبنجا بأن التعذيب والتهديد كان خلال الاستجواب، ونافع موجود في نفس المكان ومشرف على ذلك. وأكد دكتور فاروق بأنه تعرض خلال 12 يوم للتهديد الفعلي بالقتل والاغتصاب والضرب باليدين والرجلين والسيطان وما شابه ذلك، بجانب الحبس في حمام مبتل بالموية. وأشار إلى أنه اللي تعرض له يتعرض له عدد من القيادات النغابية، والبالغ عددهم 11 شخص، واللي كانوا معاه في نفس المعتقل أمثال عكاشة عبد الرحمن من سكرتارية اتحاد نغابات العمال، والمرحوم الصادق الشامي المحامي، والمرحوم المهندس هاشم محمد أحمد نغيب المهندسين. ووضح دكتور فاروق بأنه قام من قبل بمغاداته في المحكمة الدستورية، لكنها ما حكمت لصالحه لوجود حصانة دستورية لجهاز الأمن، وأيضا التقادم بالمدة الزمنية على القضية، وأشار إلى أنه حيرفع قضية مدنية وممكن المحاكم أنه تنظر فيها. وأضاف دكتور فاروق محمد إبراهيم منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات لراديو دبنجا من الخرطوم:
تعرضت للضرب والركش والتهديد بالاغتصاب والتهديد بالقتل، يعني كل ذلك كان تحت إشراف الدكتور نافع، وكان يستجوبني وكنت أتعرض لهذه التهديدات بينما كان يستجوبني، يعني من خلال الاستجواب هو يستجوبني ويسألني عن أشياء قلتها في اجتماع هيئة الأساتذة، الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم التي كان هو من أعضاء وأنا من أعضاء. هو لم يخفي شخصيته، هو كان واضح وشخص معروف لدي، وكان تلميذي وزميلي في هيئة الأساتذة، وهو الذي أشرف على تعذيبي.
وكان الدكتور نافع علي نافع نفى في مقابلة مع جريدة اليوم التالي في عددها الصادر يوم الثلاثاء، نفى أن يكون قام بالإشراف على تعذيب الدكتور فاروق محمد إبراهيم خلال توليه لرئاسة جهاز الأمن في بدايات انقلاب الإنغاز في سنة 1989. وقال نافع في المقابلة أنه أنا والله العظيم ما شفت فاروق بالمرة من الإنغاز ما جات وحتى الآن إلا تكون صورته في الجرائد. ومع ده قال نافع أنه دكتور فاروق كان أستاذ في كلية العلوم جامعة الخرطوم، وأنا درست أولى في الخرطوم ومشيت، ولا شايف فيها حرج كون أستاذي مثل ما هو أستاذ للكثيرين. ونفى نافع في اللغة كذلك أنه يكون أشرف على بيوت الأشباح في المعتقلات الأمنية، وقال أنا ما أشرفت على بيوت الأشباح ولا بيوت اعتقالات خارج إطار الجهاز، محلتنا معروفة اللي بنعتقل فيها وسجن كوبر بعدها. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش بأنه ميليشيا قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن ارتكبت انتهاكات ممنهجة وفظيعة ضد المدنيين في دارفور، بتشمل الاغتصاب والتعذيب والقتل من دون إجراء قانوني بما يرغى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت الهيومان رايتس ووتش في تقرير لها نشر اليوم الأربعاء بأن كل الجرائم الممنهجة ضد المدنيين في دارفور تم تنفيذها على حسب أوامر صدرت من القيادات العسكريين. وأشار التقرير لعمليات اغتصاب جماعي للنسوان في غولو وحولها وفي مناطق تانية في غرب جبل مرة من طرف الميليشيات، وأورد التقرير تفاصيل عن الاغتصاب على حسب مقابلات مباشرة جرت مع الضحايا، وأورد التقرير مشاهد من بين جثث عارية للعديد من النسوان في شوارع غولو وما حولها، وأخرى لنسوان تم حرقهن وهن على قيد الحياة. كشف النائب في البرلمان الطيب أحمد إبراهيم كفوت عن دائرة كتم بشمال دارفور عن جرح 5 أشخاص في منطقة لامينا وأبو سكين، وإنه تم الاعتداء بالضرب الشديد على عشرات المواطنين ونهب وإتلاف ممتلكاتهم وحرق مساكنهم ومزارعهم، وده في هجوم شنته قوات من حرس الحدود على مناطق لامينا وأبو سكين في يوم 30 من شهر 8 اللي فات. وقال النائب أحمد إبراهيم لراديو دبنجا بأنه قوة من حرس الحدود راكب عربات لاند كروزر عليها دوشكا هاجمت مناطق لامينا وأبو سكين وأتلفت ممتلكات 36 غرية من جملة حوالي 86 غرية في المنطقة، وأجبرت أعداد كبيرة من المواطنين على النزوح. واتهم السلطات الولائية بالتواطؤ مع الميليشيات، ودعا حكومة شمال دارفور بتحمل مسؤولياتها اتجاه المواطنين. وأضاف النائب بالبرلمان الطيب أحمد إبراهيم كفوت عن دائرة كتم بشمال دارفور لراديو دبنجا في الخصوص ده:
تم حرق أكثر من 7 كيلو من البساتين اللي هو الحسين جناين، برضو الوابير انتبه القوات منظمة تابعة للحكومة في حرس الحدود منطقة دمينة وابسكين وامكلوة، وهم ما دام قوات بدبار الحكومة مفروض هم اللي يدافعوا عن المواطن مش يقتدوا للمواطن. نحن نناشد حكومة الولاية أن يتولى مسؤولياته تجاه المواطنين، لأن هؤلاء مواطنين أزل لا يملكون شيء سوى زراعتهم بشقيه المطري والري. فكونه في الظرف زي ده ظرف الخريف يجوا قوات منظمة تابعين للحكومة يعتدوا عليهم ويضربوهم ضرب مبرح وفي نفس الوقت يطردون من جناينهم ومن زراعتهم، دي برضو مسألة غير طيب وغير حميد. نحن ندينه بشدة تواصلين في اعتداءهم على المواطن. لحد الآن الناس يعني أبعدوهم من مزارعهم وما في زول بقدر بمشي لزراعته. الآن الخضار اللي ما اتحرقت كلها عتش. الحاجة الثانية برضو ناس الآن حسي كلهم حجروهم من زراعتهم ومستعدين للنزوح، خايفين إنه يكون في نزوح جديد في زمن أصلا ما قياس ولا حتى ناس دايرين يكون في نزوح يعني.
ومن جهتهم رفع سكان منطقة لامينا وأبو سكين بمحلية كتم شكوى رسمية للجنة الأمن والدفاع في البرلمان يوم الأحد، وقال التوم محمد أحمد واحد من ممثلي منطقة لامينا وأبو سكين بأنه لجنة الأمن اللي التغى بها الوفد اتعهدت بتصعيد الأمر لرئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر ولقيادة الجيش. وكشف التوم بأنه هجوم قوات حرس الحدود على مناطق لامينا وأبو سكين بدأ في يوم 30 شهر 8 الفات واستمر حتى يوم السبت، وأشار إلى أن قوات حرس الحدود حرقت الجناين والبساتين اللي بتمتد على طول 6 كيلومتر واستولت عليها وفرضت رسوم على المزارعين في الأراضي المملوكة لهم، كما اختطفوا ولد عمدة المنطقة وطالبوا بدفع فدية قدرها 5000 جنيه مقابل إطلاق سراحه، لكن ود العمدة اتمكن من أنه يفر من قبضة المسلحين وهو الآن طرح الفراش بمستشفى الفاشر. وأضاف النائب بالبرلمان عن دائرة كتم الطيب أحمد إبراهيم بأنهم اتسلموا يوم الاثنين مذكرة تانية من سكان المنطقة في البرلمان بيطالبوا فيها الحكومة بوقف الاعتداءات. وأضاف النائب بالبرلمان الطيب أحمد إبراهيم كفوت عن دائرة كتم بشمال دارفور لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
خطوات القمنا به هنا في البرلمان الحمد لله الأخوان ديل اتحركوا وجونا في البرلمان هنا وجو متزلمين للبرلمان، لأنه ده الجهة اللي بمثلهم واستقبلناهم في قبة البرلمان وحضرت لهم رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان ورئيس اللجنة الاجتماعية أيضا بالبرلمان، وتناقشوا معهم نقاش مستفيد جدا، والحمد لله يعني هم قدروا برضو وصلوا رسالة بشكل ممتاز. الحاجة الثانية اليوم جاءوا بمذكرة شديدة اللهجة مخاطبين السيد رئيس المجلس الوطني وكل اللجان ذات الصلة بالقضية بتاعتهم في الإطار الأمن والاجتماعي، ولحد الآن الاعتداء موجود. يعني نحن في تقديرنا أنه نقول ده تحديد للأمن القومي، علما بأنه المنطقة دي منطقة اقتصادية من الدرجة الأولى، يغذي فاشر وكتم ومليت بالخضر والفاكهة، ولذلك على الحكومة أنه يدع اهتمام للمنطقة دي ويمشي. والشيء المؤسف أنه لحد الآن حكومة الولاية لم يحرك ساكنا، يعني على الأقل يمشي يصل ويقف للحقيقة ويوقف العبث الماشي دي يعني، ونناشد الحكومة أن يمشي يلحق الأهالي دي لشان يوقف الاعتداء عليه.
ومن جهة تانية قالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دارفور بأنه 63% من سكان الإقليم بيعانوا من الفقر، وحوالي 4.4 مليون نسمة من النازحين في حاجة للمساعدة. ودعت المسؤولة الأممية في أن يكون في أمر منظم وشامل للاستجابة لمتطلبات شعب دارفور والانتقال إلى نظام فيه تقدم مستدام، ولا بد من توفير مصادر للدخل مستدامة وجو سليم بيساعد أهل الإقليم على حل مشاكلهم بعيد عن الاقتتال والحرب. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. وصف دكتور محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم القرار اللي طلع من رئيس الجمهورية مؤخرا بحل اتحادات المزارعين واستبدالها بجمعيات المنتجين بالمحاولة المكشوفة لتجريد المزارعين من الأداء اللي بتحمي مصالحهم، واعتبروا استكمال لتدمير مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية، وكشف عن نية المزارعين على مناهضة القرار ورفضه والمحافظة على اتحاداتهم. وقال في كلام لراديو دبنجا بأنه القرار بيهدف لالتهام ما تبقى من مشروع الجزيرة والقضاء عليه كمنظومة تنموية واجتماعية واقتصادية بتضم مزارعين من مختلف أنحاء السودان واستبدالهم بشخصيات موالية للمؤتمر الوطني. ووصف القرار بأنه طريقة ملتوية للاستيلاء على أراضي المزارعين في مشروع الجزيرة والرهت والسوكي باعتبار أراضي مستوية ومكتملة البنية التحتية في مجال الري، وأضاف بأنه القرار ما عنده علاقة بالعدالة أو رعاية مصالح المزارعين أو الرعاة. وأضاف دكتور محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم لراديو دبنجا من الخرطوم:
القرار اللي صدر من رئيس الجمهورية يعني تكليف وزير العدل بأنه يعني يباشر عملية حل عدد المزارعين كلها كافة في السودان والرعاة وإبداله بما يسمى بجمعيات المنتجين، وقرار طبعا يعني لا ما عنده علاقة لا بالعدالة ولا برعاية مصالح المزارعين والرعاة، هو محاولة للالتفاف على القضية الرئيسية بتاعت المزارعين والمنتجين الصغار عموما. يعني درجة لا يملك الحق لأنه يشل اتحاد المزارعين، ولذلك المزارعين هم مصممين انه يتمسكوا باتحادهم ويرفضوه فرضا. يعني قرار الرئيس ده بالنسبه له كانه لن يكون، لانه واضح جدا انه ده يجرد من السلاح بتاعه الاساسي اللي بيدافع عن مصالحهم، وواضح جدا لهم انه الجمعيات دي يعني انشئت، جمعيات المنتجين انشئت لاستكمال التدمير بتاع المشروع وتدمير حياة الناس.
وحول الأهداف وراء القرار قال دكتور محمد يوسف بأنه الهدف هو الالتفاف على القضية الرئيسية للمزارعين وصغار المنتجين ودفعهم دفعا لتكوين شركات تحت مسمى جمعيات المنتجين تتكون في حدها الأدنى من 7 أشخاص بيقوموا بإنتاج محصول معين، وبيقوموا بتكوين جمعية لها شخصيتها الاعتبارية على حسب قانون الشركات لسنة 1925 ميلادية. وأضاف بأن القرار تمهيد لاعتبار المزارعين أصحاب أملاك واعتبار حيازاتهم وأراضيهم الزراعية أسهم بتعرض في سوق الأوراق المالية، وتابع بأن الحكومة بتراهن على ضعف القدرات المالية والإدارية واللوجستية للجمعيات وفشل في النهاية في شأن يتم تمليكها لمنسوبي المؤتمر الوطني. وشدد بأن رئيس الجمهورية ما بحق له حل اتحادات المزارعين اللي قاموا المزارعين بتأسيسها وفرض على الإدارة الاستعمارية عبر تضحيات مشهودة قبل مجيء الحكومة الحالية بعقود منذ سنة 1954 ميلادية. وانتقد اتهام رئيس الجمهورية لمزارعي الجزيرة بالتسيس. وأضاف دكتور محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم لراديو دبنجا من الخرطوم:
ده طبعا تمهيد، لأنه هؤلاء الناس أصبحوا أصحاب ملك وحيازات أو قطعان دي حتكون كاسهم، وهذه يمكن بعد ذاك أن تعرض في سوق الأسواق سوق الأوراق المالية، وخصوصا لأن هذه الجمعيات حتكون ضعيفة جدا ويعني في قدرات المالية والإدارية واللوجستية، وبالتالي يعني حتفشل وتتراكم عليها الديون، وبعد ذاك يجوا يشتروا منه. هذه طريق يعني ملتوي للوصول لنفس النتيجة اللي هي الاستيلاء على مشاريع زراعية في الجزيرة في الرهد في السوكي وكده، لأنه دي مشاريع مكتملة البنية التحتية بتاعت الري، فهم حيستولوا عليها بأنه يشتروها بأبخص الأسعار وبالقانون. إذا كان في حل، الجهة اللي كورت هي اللي بتحل، يعني المزارعين هم كان ممكن يعني يعملوا انتخابات أو حتى الاتحادات الكسيحة دي يعملوا لها جمعيات عمومية ويقرروا حل الاتحاد، لكنهم كانوا متأكدين الضغوط تحت المزارعين وقواعد المزارعين ما كانت تسمح لهم بأن يحلوا اتحاد المزارعين.
وفي نفس الموضوع، يعتبر الحزب الشيوعي السوداني حل اتحادات المزارعين في نهاية السنة الحالية والاستعاضة عنها بجمعيات أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني اللي أجاز البرلمان قانونه مؤخرا، اعتبر بأنها خطة متكاملة من النظام من أجل بيع أراضي السودانيين وتسليمها للمستثمرين الأجانب والرأسمالية الطفيلية. وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب بأنه قانون أصحاب المهن الزراعية والحيوانية لسنة 2011 ميلادية هو خارطة طريق النظام لنهب أراضي السودان، وأشار إلى أن النظام حمل اتحادات المزارعين مسؤولية فشل الزراعة في السودان في شأن يخرج بنظريته الجديدة المبنية على جمعيات الإنتاج اللي بتحل محل اتحادات المزارعين. وأكد الخطيب بأنه حل اتحادات المزارعين أساسه وجوهره حرمان المزارعين من الدفاع عن حقوقهم المهضومة، ودعا كل السودانيين لمقاومة مخطط بيع الأراضي وليس حل اتحادات المزارعين وحده. أصدر والي ولاية جنوب كردفان اللواء أمن عيسى آدم البكر مرسوم مؤقت جرا بموجبه الاتجار مع الحركات المسلحة والمتمردة على الدولة، أي تجارة السمك، ونص المرسوم على أنه كل من يرتكب الجريمة بيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة أمواله ووسائل ارتكاب الجريمة. وأجاز المرسوم عقوبة السجن أو الغرامة لكل شخص بيقوم بتقديم السلع أو الخدمات أو الكساء أو الوقود أو المحروقات أو الدواء أو وسائل وأدوات الاتصال والتواصل أو أي شكل من أشكال الدعم المادي، أو يقوم بالبيع أو الشراء، أو يحوز على أي سلعة أو خدمات ترتبط بالجماعات المتمردة أو منسبينها أو وكلاء أو مخدومينها، أو يقوم بالتصنيع أو التعدين أو ممارسة أي حرفة أو مهنة مع الجماعات المتمردة. ووضح المرسوم إن وفي حالة الحكم بمصادرة أي أموال أو وسائل لارتكاب الجريمة، بتقول الأموال والوسائل المصادرة لصالح حكومة ولاية جنوب كردفان، على أن تخصص حكومة الولاية نسبة 40% من الأموال والوسائل المصادرة لصالح الجهة العسكرية المنفذة لعملية الضبط. أكد إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية تمسك الحكومة برفض قيام مؤتمر تحضيري للحوار الوطني خارج السودان، لكنه أعلن في نفس الوقت استعدادهم لمواصلة المفاوضات حول المنطقتين اللي هي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال إبراهيم محمود بأن الحكومة مستعدة لمواصلة التفاوض بشان المنطقتين مع الحركات المسلحة لإنهاء الحرب والوصول لاتفاق لوقف إطلاق نار شامل ودائم. وأكد عدم موافقة الحكومة على قيام أي مؤتمر تحضيري للحوار الوطني خارج السودان سواء للأحزاب أو الحركات المسلحة. وأضاف إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية في الخصوص ده:
نحن على استعداد لذهاب لتكملة الحوار حول إيقاف الحرب، لأننا نعي تماما حجم المعاناة التي يعانيها المواطنين في هذه المناطق، على استعداد تام لإيقاف الحرب فورا، وهذا هو ما أعلنه الأخ الرئيس، وعلى استعداد لتكملة الإجراءات المطلوبة لوقف إطلاق النار شامل ودائم يفضي لسلام في المنطقتين، ومن ثم ينطلق الإخوة في هذه المجموعات لانضمام للحوار الوطني.
وكانوا أعضاء آلية الحوار الوطني التقوا يوم الاثنين بسفراء الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية في الخرطوم، حيث وقفوا السفراء على الاستعدادات والتحضيرات اللي تمت لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني في شهر 10 الجاي. وأكد السفير الياباني هيتكي إيتو إنابة عن السفراء الآسيويين وقوف الدول الآسيوية مع السودان للدفع بعملية الحوار الوطني لقدام وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في أكتوبر الجاي، وأشار إلى أن السفراء الآسيويين يتلقوا تأكيدات بأنه الحوار حيكون شامل وما حيستثني أي شخص. وأكد أهمية إشراك كل الأحزاب والحركات المسلحة في الخارج من أجل حسم قضايا السودان العالقة، وأضاف هيدكي إيتو السفير الياباني في الخرطوم في الخصوص ده:
مجموعة الدول الآسيوية تؤيد بشدة محاولة أو عملية حوار الوطني، وفي ذلك الوقت نتمنى أن يكون حوار الوطني حوار وطني شامل ومفتوحة لكل الأحزاب والمجموعات داخل أو خارج السودان.
نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أعلن الوسيط القطري أحمد بن عبد الله آل محمود بأن المرحلة الثانية لتنمية دارفور بتشمل إنشاء 10 غرة بمبلغ 70 مليون دولار بتم تنفيذها خلال السنة الجاية، بجانب البدء في تنفيذ مشروع للبدو الرحل في دارفور بمبلغ 50 مليون دولار. وقال آل محمود بأن الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك تنمية دارفور بتسير على قدم وساق، وكشف آل محمود عقد مؤتمر للأطراف المساهمة في رأس مال البنك في مقر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مدينة جدة خلال الفترة الجاية. وأكد آل محمود بأن نشاط البنك حينحصر في دارفور وحيقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة اللي بتعين أهالي دارفور على تأمين لقمة العيش وبتعزز فرص السلام. قال رئيس اتحاد مزارع الخضر والفاكهة في شمال دارفور الهادي عبد الله بأنه فيضان وادي الصياح بوحدة الصياحة الإدارية بمحلية مليط أدى لغمر 200 بير وإتلاف مساحات واسعة في مزارع الخضر وخلع أشجار الفاكهة، مشيرا إلى المعاناة اللي بواجهوها مواطني ومزارعي المنطقة. وطالب اتحاد مزارعي الخضر والفاكهة خلال لقاءه بوزير الزراعة آدم النحلة بضرورة توفير التقاوى المحسنة والآليات والمعدات الزراعية الحديثة والتقليدية فيشان يتمكنوا المزارعين من اللحاق بالموسم الشتوي. أصدر قسم شرطة الحاج عبد الله بمحلية جنوب الجزيرة قرار منع بموجبه بايعة الشاي في سوق الحاج عبد الله الكبير من ممارسة عمل من دون ما يقدم أي أسباب حول منع ستات الشاي. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه قوة من قسم شرطة الحاج عبد الله برئاسة الملازم عمر السير محمد ضفع الله داهمت بايعة الشاي في سوق العزبات بالحاج عبد الله وطردوهم من السوق ومنعوهن من إنه يمارسن عمل. وقال بإنه بايعة الشاي قدم شكوى لمدير تنفيذي وحدة إدارية الحاج عبد الله اللي قال بإنه ما بيقدر يتخذ أي قرار بشان لأنه القرار جاء من مصادر عليا. وناشدت بايعة الشاي السلطات بالولاية بالتدخل لحل مشكلة لأنهم بيعولا أولاد وأسر وإنه غالبية أرامل ومطلقات. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من الحاج عبد الله بولاية الجزيرة:
عنف لفظي وعنصري ومضايقات تتعرض لها بيعة الشاي في الحاج عبد الله تابع لمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة. وقال في شكوى المرة الأولى جاتنا عربية البوليس من القسم مليانة عساكر وساقوا أي واحد ما لف شرابات في كوريا، والمرة الثانية قال لنا هاجمونا ومعهم ضابط البوليس الملازم عمر السير محمد ضفع الله قالوا ليهم عندك الساعة 4 العصر بس، والمرة الثالثة الشغالات في سوق العزبات منعوهم نهائيا وأنذروهن اشتغل لغاية يوم التسعة حق العيد الضحية. والمدير التنفيذي لوحدة الحاج عبد الله الإدارية اللي اسمه خالد محمد عباس أبى يرد عن سبب المنع وقال اللي يجيني جواب من المدير التنفيذي في رأس المحلية من مكتب المعتمد في مدني، والمنعوهن حياة خميس عبد الله وحيد التجاني محمود مريم موسى إبراهيم فاطمة النور رمضان سارة دا سالبجي أنجلينا شولة دول مونة النور غباش نعيم النور رمضان زينب إسماعيل كودي بابويا محمد توتو حوا عبد الله قوة فاطمة رمضان علي نعمات النور دلدوم تهاني صابر إسحاق سمير محمد كتشو سعدية عبد الله إبراهيم فنية اللي زيرك عبد الرحمن بدرية موسى غبوش. وقالن بيعول نسرين أولاد وبنات وأبهات وأمهات العجائز، و90% منهم مطلقات أو زواج هجوا ولا ماتوا في حروب دارفور قبل النوبة والنيل الأزرق ولا موجودين.
رست سفينة حربية في ميناء بورسودان لنقل وحدات من القوات المسلحة السودانية للمشاركة في الحرب في اليمن على حسب ما أكدت مصادر يمنية وعربية تانية. وقالت المصادر بأنه سفينة عسكرية تابعة للقوات العربية المشتركة بقيادة السعودية رست في ميناء بورسودان لنقل وحدات من لواء الصاعقة والقوات الخاصة مجموعة حوالي 6000 مقاتل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن على 4 مراحل. أمهل قضاة المحكمة الجنائية الدولية سلطات جنوب أفريقيا حتى يوم 5 شهر 10 لتقديم إيضاح بشان سبب فشلها في القبض على عمر البشير وتسليمه للمحكمة خلال زيارته لجنوب أفريقيا في شهر 6 سنة 2015. وقالت المحكمة الجنائية في بيان لها إنه في الحالات اللي فشل فيها عضو في التعاون بيجوز للمحكمة إنه تحيل المسألة إما للجمعية العمومية للدول الأطراف أو لمجلس الأمن الدولي اللي أحال القضية لها واللي له القدرة على فرض عقوبات. الخبر الأخير في النشرة، حددت وزارة الداخلية يوم 31 من شهر 12 نهاية السنة الحالية كآخر موعد للتسجيل للرقم الوطني. وكشف مدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء صلاح خليفة إنه كل من لم يسجل نفسه بيعتبر من الصواقط وحيعامل معاملة الأجنبي وحتترتب عليه إجراءات وفق القانون. وأشار إلى إنه بعد الموعد المحدد حتفرض رسوم على طالبي التسجيل بالإضافة للغرامات اللي حطال ساقطي السجل. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نبوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
Thank you. أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. في الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم نلتقي مع الدكتور محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم عشان يحدثنا عن القرار الأخير اللي أصدره رئيس الجمهورية بحل اتحادات المزارعين، وحيحدثنا الدكتور عن الهدف من القرار وخلفياته وآثاره وموقف المزارعين منه، ونشوف الدكتور حيقول لنا شنو في القضايا دي. اللي تفضل الدكتور.
والله شوف، القرار اللي صدر من رئيس الجمهورية بتكليف وزير العدل بأنه يعني يباشر عملية حل اتحادات المزارعين كلها كافة في السودان والرعاة، وإبداله بما يسمى بجمعيات المنتجين، وقرار طبعا يعني لا ما عنده علاقة لا بالعدالة ولا برعاية مصالح المزارعين والرعاة. هو محاولة للالتفاف على القضية الرئيسية بتاعت المزارعين والمنتجين الصغار عموما، يعني في أنه يعني يدفعوهم دفعا عشان يكونوا شركات، لكن سموها الآن جمعية المنتجين. في حدها الأدنى بتتكون من 7، كل 7 أفراد بينتجوا محصول معين يقيموا جمعية، جمعية منتجية الطماطم مثلا، والله البامية، والله القطن، والله أي حاجة، وليهم خاتم عام، وليهم شخصية اعتبارية في السوق، ويعني عندهم الحق يعني يتعاملوا بكل الطرق المعروفة وفقا لقانون الشركات 1925. ده طبعا تمهيد، لأنه هؤلاء الناس أصبحوا أصحاب ملك وحيازات أو قطعان، دي هتكون كأسهم. طبعا المقصود بها المشاريع الزراعية هي أصلا، لأنه أرض، وهذه يمكن بعد ذاك أن تعرض في سوق الأوراق المالية وتباع وتشترى، وخصوصا وإنه هذه الجمعيات هتكون ضعيفة جدا، ويعني في قدرات المالية والإدارية واللوجستية، وبالتالي يعني هتفشل وتتراكم عليها الديون، وبعد ذلك يجوا يشتروا منهم، كل واحد يتخلص من أسهمه إما بالإفلاس المباشر عن طريق الدلالة أو يعني المتاعب والتعثر، فبيجوا يشتروها. فهذه طريق يعني ملتوي للوصول لنفس النتيجة اللي هي الاستيلاء على أراضي المشاريع الزراعية في الجزيرة، في الرهد، في السوكي وكده، لأن دي مشاريع مكتملة الدنيا التشتية بتاعت الري، والأرض بتاعتها مستوية ومعروفة يعني في كل الخصائص بتاعتها الزراعية، فهم حيستولوا عليها بأنه يشتروها بأبخص الأسعار وبالقانون. الغريب في الأمر أنه رئيس الجمهورية يعني قال مستندا على المادة 160 هو قرر حل اتحاد المزارعين، بالرغم انه الدستور في المادة 40 بيقول يحق لكل جماعة انها تنظم نفسها للدفاع عن مصالحها. المزارعين ديل قبل ان يعني تولد الانقاذ هذه بعقود من الزمن ناضلوا ايام الإدارة الاستعمارية وكونوا اتحاداتهم بملء إرادتهم وبمواردهم الذاتية، كونوا اتحاد مزارعي الجزيرة والمناجم، واستطاعوا أن يفرضوا على الإدارة البريطانية أن تعترف بهذا الاتحاد كممثل للمزارعين سنة 54 بتضحيات جمة، وزحفوا نحو الخرطوم وعسكروا في الخرطوم سنة 54 لثلاثة أيام في ميدان عبد المنعم، حتى أذعنت الإدارة البريطانية ووافقت على الاعتراف بالاتحاد كممثل للمزارعين. هما كنقابة بتمثل مصالح مجموعة المزارعين أصبحت هيئة معترف بها، ومن ذلك الوقت وحتى الآن كان هنالك دائما اتحاد بتاع المزارعين ينتخب ديمقراطيا، إلا في السنوات من 1900 و2006 وحتى الآن، لأن الدورة كانت تنتهي 2006 وانتهت، لكنها للرئيس ولوزير العدل انتبه إلى أنه مفروض يجري انتخابات، أصلا لم يهتموا بذلك وتركوا لأنه كانوا جماعة، وأصلا كانوا جبهة التزوير، وهنالك حكم من محكمة لأنه في تجاوزات وتزوير في الانتخابات بعد الاتحاد. لكن بالرغم من كده الحكومة غضت الطرف تماما عن ذلك، اليوم جاءت تحلها. فهي واحد الحق في تكوين اتحاد المزارعين للمزارعين، والتجربة التاريخية مثبتة ذلك كواقع تاريخية، إنه هم كونوه وهم فرضوه على الحكومة، والآن الدستور يدعم ذلك. الدستور بيدي الناس الحق في أنه ينظموا نفسهم من دون تدخل من أي جهة. اثنين، إذا كان في حل الجهة اللي كونت هي اللي بتحل، يعني المزارعين هم كان ممكن يعني يعملوا انتخابات أو حتى الاتحادات الكسيحة دي يعملوا جمعيات عمومية ويغرروا حل الاتحاد، لكنهم كانوا متأكدين الضغوط تحت المزارعين وقواعد المزارعين ما كانت تسمح لهم بأن يحلوا اتحاد المزارعين، ولذلك جابوها زي ما بيقولوا هم من فوق، وكأنه الرئيس عنده الحق، الرئيس لا يملك الحق لأنه يحل اتحاد المزارعين. ولذلك المزارعين في قواعد، أنا كنت قاعد في الجزيرة أيام القرار ده، والمزارعين يعني تهيأ لي فرصة أجاب المزارعين من مناطق شتى في مناسبة خاصة يعني اجتمعت بيهم، وعرفت إنه هم مصممين إنه يتمسكوا باتحادهم ويفرضوه فرضا يعني قرار الرئيس ده، بالنسبة له كأنه لن يكون، لأنه واضح جدا إنه ده يجرد من السلاح بتاعه الأساسي اللي بيدافع عن مصالحهم، وواضح جدا لهم أنه الجمعيات دي يعني أنشئت، جمعيات المنتجين أنشئت لاستكمال التدمير بتاع المشروع وتدمير حياة الناس، لأنه الحقيقة يعني بيدمروا الناس، والمشروع كأرض وكبنية تحتية سيبقى، لكنها تدمروا تفضل حتة تكون يعني يباب من الناس ويجوا يستولوا عليها الإسلاميين أو الأغنياء الجدد بتاعين البلد من منسوبي المؤتمر الوطني. فهم يعني ده المزارعين بالنسبة لهم الحكاية واضحة، وبالتالي مصممين على إنه يقاوموها زي ما قاوموا القانون بتاع 2005 قبل كده. القانون بتاع 2005 فرضته الحكومة وحاولت بكل الطرق تنفذه وتجعله واقع في الجزيرة، لكن المقاومة الواعية والشرسة بتاع مزارعي الجزيرة أفشلت المشروع حتى يضطروا يعدلوه سنة 2014، وبرضه مرفوض التعديلات بالنسبة للمزارعين مرفوضة. وطبعا وده بيوريك انه ناس يعني الرئيس لما يجي من الكلام قال ان المزارعين دي المسيفين من زمان، ناس الجزيرة دي المسيفين، واصلهم يعني دائما عندهم مطالب، وده يعني هو عارف الحافظ. فلذلك انا في تقديري القرار بتاع الحل ده قرار يعني محسوب بدقة من النظام عشان يجرد المزارعين من الأداة بتاعته اللي ممكن تدافع عن مصالحهم، ويسهل إقامة الجمعيات كبديل يعني يزينوه بكل الطرق، ولكن ده بيسهل العملية بتاعت الاتهام ما تبقى من مشروع الجزيرة ك يعني منظومة تنموية اجتماعية اقتصادية بتضم ناس من كل بقاع السودان. فلذلك يعني أنا لا أتصور إنه هذا القرار سينجح، سيفشل كما فشل القرار بتاع محاولة فرض قانون 2005 فقط 2005، وسيسقط قانون بتاع 2011 بتاع الجمعيات المعدل 2015 ويذهب إلى مزبرة التاريخ، لكن المطلوب إنه يذهب مع النظام كله يمشي مع بعض.
في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم بنشكر الدكتور محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم، وإلى أن نلتقي مجددا في برنامجكم حديث اليوم بنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص اللي حنستضيف فيه الدكتور فاروق محمد إبراهيم، منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، ليحدثنا عما قاله الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير سابقا بأنه لم يقوم باستجوابه ولم يشرف على تعذيبه في المحتقل خلال توليه رئاسة جهاز الأمن في بدايات الإنغاز. أهلا ومرحبا بك دكتور فاروق في راديو دبنجا، ممكن تقول لنا كلامك شنو؟
كلام اللي ذكره كذب، وإنه الدكتور نافع كما كتبت أنا قبل كده في الشكوى لرئيس الجمهورية، الدكتور نافع أشرف على استجوابي وتعذيبي في مساء الخميس 30 نوفمبر 1989، كون يقسم بالله العظيم إنه ما شافني، هذا كذب وأنا سأقاضيه في المحاكم للإساءة لشخصي، يعني إنه أضاف إضافة إلى ما تعرضت له من تعذيب على يديه، يشين سمعتي ويتهمني بالكذب. تعرضت للضرب والركش والتهديد بالاغتصاب والتهديد بالقتل، يعني كل ذلك كان تحت إشراف الدكتور نافع، وكان يستجوبني وكنت أتعرض لهذه التهديدات بينما كان يستجوبني، يعني من خلال الاستجواب هو يستجوبني ويسألني عن أشياء قلتها في اجتماع هيئة الأساتذة، الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم التي كان هو من أعضاء وأنا من أعضاء. هو لم يخفي شخصيته، هو كان واضح وشخص معروف لدي، وكان تلميذي وزميلي في هيئة الأساتذة، وهو الذي أشرف على تعذيبي.
ذكرت أنه كان بيهددوك بشنو؟
التهديد تهديد فعلي بالقتل والاغتصاب وما شابه ذلك. هو موجود نفس الغرفة ونفس المكان، هو موجود وسامع وهو مشهد عليه. في خلال 12 يوم في بيوت الأشباح أنا كنت قاعد في مرحاض مع عدد آخرين من القادة النقابيين في مرحاض قذر مبتل بالماء، وكنت بتعرض خلال 12 يوم دي زي ما كان بيتعرض الآخرين اللي كانوا موجودين معي في نفس المكان لنفس المعاملة.
وكم عدد المحتقلين اللي كانوا معاك؟
اللي كانوا معاي من النقابيين أولا في نفس الحمام كان في عكاش عبد الرحمن من سكرتاري اتحاد نقابات العمال، وكان في هاشم تلب وآخرين، يعني كانوا في نفس الحمام، كما أيضا كان في مواقع أخرى في نفس المحل، كان في المرحوم صادق شامي المحامي، وهو أدلى بإفادات أيضا مماثلة اللي قدمتها أنا، وكتب كما كتبت أنا عما تعرض له من التعذيب، وكان في المرحوم محجوب الزبير رئيس اتحاد نقابات العمال، كان في المهندس هاشم محمد أحمد نقيب المهندسين،
أيوة.
وعدد 18 كان معي في نفس المجموعة 18 من القادة النقابيين، أعتقد 8.
والمساحة بتاعته كم؟
متر في 80 سنت حاجة زي دي، ومرحال آخر أيضا صغير كان فيه 8 أشخاص تعرضنا لهذه المعاملة.
وماذا تقول عما تعرضت له داخل المحتقل؟
دي تعامل نافع مدير جهاز الأمن مع المعارضين، دي طريقتهم للتعامل مع المعارضة، يعني تجربة قاسية وسلوك بشع والإنسان لا يتمنى أنه أي إنسان يتعرض للمعاملة من هذا النوع.
طيب الضرب كان بيتم بواسطة شنو؟
الضرب كان بواسطة أشخاص محترفين يضربوا بأيديهم وبيلكموا، والضرب جلد السياط.
طيب هتعمل شنو بخصوص ما قاله دكتور نافع بأنه لم يقوم باستجوابك في المحتغل ولم يشرف على تعذيبك؟
أنا قبل كده رفعت قضية للمحكمة الدستورية، لكن ما أمكن أرفع قضية في المحاكم في البداية من الأساس، لأنه في حصانة دستورية لجهاز الأمن، وأيضا التقادم لأنه القضية مضى عليها وقت ما أمكن أنه تنظر فيها المحاكم، عشان كده المحكمة الدستورية ما حكمت لصالحي. الآن القضية يعني أعتقد أنه المحاكم يمكن قضية مدنية ويمكن المحاكم أن تنظر فيها، وهي شكوى بالإساءة وإشانة السمعة والكذب والضرر.
شكرا الدكتور فاروق محمد إبراهيم، منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، اللي كان معانا في هذا اللقاء الخاص حول ما قاله الدكتور نافع علي نافع عن عدم استجوابه والإشراف على تعذيبه في المحتغل. شكرا لك دكتور فاروق.
شكرا
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات التيم العامل وتمنياتي إليكم بقضاء أطيب الأوقات.